إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد تكرر كثيرا في القرآن المجيد قصص الأنبياء وقصص الأمم، وهذا الذي يسميه علماء التاريخ بتجارب الأمم. والتجربة أعون ما يستعين به العاقل على معرفة حاضره ومستقبله، إذ الماضي لا سبيل إلى إيجاده مرة أخرى، فما ثم إلا الحاضر والمستقبل. فإذا كان الرجل عاقلا متأملا استفاد مما مضى لما هو حاضر ولما هو آت. والعلماء يقولون إنه يجوز أن نعلق بعض الأحكام على التجربة، ويستدل لذلك بما أخرجه الشيخان في الحديث الشهير في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما فرض الله عز وجل عليه وعلى أمته 50 صلاة، فمر بموسى عليه السلام فقال له: ماذا أعطاك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة في اليوم والليل. فقال له: إن أمتك لن تستطيع، وإنني جربت الناس قبلك. وهذا هو الشاهد في الموضوع، وإنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الشاهد أنه عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني جربت الناس قبلك، وإن أمتك لن تستطيع. وفي صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيل، فذكرت فارس والروم، فإذا هو لا يضر أولادهم، والغيل أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، أي وهي مرضعة وليس في حال إرضاعها، إنما وهي في حالة فترة الرضاعة. هو ده معنى الغيل أو الغيال أو الغيلة، وهذه الألفاظ كلها وردت في طرق هذا الحديث وفي غيره كحديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وغيره، وحديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، في أحاديث أخرى كحديث ابن عباس بسند صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وعند الطبراني في الكبير. فالغيل أن يأتي الرجل امرأته في حال إرضاعها أو في فترة الرضاع. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حال فارس والروم، كاد أن ينهى فأباح لما نظر إلى حال هؤلاء وأنه لا يضرهم. طبعا أهل الطب يقولون إن المرأة إذا حملت في وقت إرضاعها يؤثر ذلك على اللبن. وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس على فرسه فيدعثره. يعني يعني إذا الولد رضع من أمه وهي حامل فيؤثر ذلك على بنيانه الجسدي، فلربما ركب هذا الولد لما صار فارسا ربما ركب فرسه فيدركه الضعف الناتج عن الرضاع أيام الحمل فيدعثره عن فرسه، أي يسقطه عن ظهر فرسه، فكأنما قتل سرا، أي قتل ولا يعلم أحد السبب في سقوطه عن ظهر فرسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت استدل بالنظر إلى أن فارس والروم كانوا يفعلون ذلك ثم إنه لا يضرهم. وفي كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة جدا الأمر بالنظر إلى مصائر الأمم قبلنا، وهذا هو الذي يقال عنه أيضا تجارب الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هو ده النظر إلى التجربة. وكما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فحذرنا تبارك وتعالى أن ننزل في مساكن الذين ظلموا وألا نعتبر. رسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لما مر بالحجر من ديار ثمود استحث راحلته على السير وقال: إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا. ليه؟ خشية أن يحيق بكم ما حاق بهم، مع أن هؤلاء موتى، وما يؤثر أن يمر الرجل على قبور الكافرين. إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يحتاج إلى بعض تأمل، وهو أنه إذا قال لك: إذا مررت بقبر ميت كافر فأسرع، فكيف تساكن أنت الكافر وهو حي؟ مع أن الميت لا يؤثر. فهذا فيه عبرة للذين يساكنون الكافرين أو يرحلون من بلادهم طواعية بغير موجب إلى بلاد الكافرين ثم يستوطنون هناك. ليس الدين هو الذي دفعهم
أو هو الذي أخرجهم من ديارهم، لا، ما أخرجهم إلا الدنيا. وأنا لا أنسى لما كنت في أمريكا مرة ودعانا أستاذ في كلية الهندسة، هو مصري، كان أستاذا، كان مدرسا في كلية الهندسة جامعة الأزهر، وبعدين حدث بينه وبين إدارة الكلية مشادة في مسألة الترقيات، فترك بلده ثم هاجر واستوطن شيكاغو وعين أستاذا في الجامعة هناك. فابنه دخل علينا، سنه 11 سنة، الولد لا يعرف حرفا من العربية، لا يعرف حرفا واحدا من العربية، واسمه محمد، أمه كندية لا تعرف شيئا قط، والرجل يتخاطب في بيته مع امرأته بالإنجليزية. عنده حوالي 3 أولاد أو 4، لا يعرف واحد منهم حرفا من العربية. حكى لي حكاية وهو يتوجع طبعا بعد فوات الأوان. الحكاية خلاصتها أن هناك الخطف، خطف البني آدمين على قدم وساق، عصابات لخطف الناس، ياخدوهم يبنجوهم ويبيعوهم قطع غيار، اللي عايز كلية واللي عايز طحال واللي عايز قرنية واللي عايز كبد واللي عايز نصران قطع غيار. فهو من عادته ان هو بيغلق باب الفيلا والولد بيلعب في داخل الفيلا، خرج يبحث عن الولد لم يجده، ناداه لم يجده، جن جنون، قال لك بس خطفوه وهيبيعه قطع غيار. طلع يجري زي المجنون في الشوارع حتى وجد الولد على شاطئ نهر قريب من الفيلا، وأول ما وجد الولد انهال عليه ضربا وركلا، وهو بيضربه مرة دورية شرطة مسكته 21 يوم حبس وتحقيق لماذا يضرب الولد. أنا بوريك بعض الآفات للذين يمسحون خدهم بنعلهم، أشرف ما في الوجه وأرقه وحره هذا الخد، هذا الخد. فيصل الحال بالإنسان أن يمسح هذا الخد بالنعل، هو ده الذين يرحلون من بلادهم إلى بلاد الكافرين يبحثون عن الدنيا، ودي كلها من التجارب، ودي كلها تجارب. إذا الإنسان لم يستفد من التجربة حق الاستفادة سيخسر حاضره ولم يكسب مستقبله. النظام هناك إن ممنوع الضرب، وطبعا هذا هو الذي انتقل إلى المدارس عندنا. كان المدرس يستطيع أن يؤدي بالولد، النهاردة المدرس لا يستطيع أن يمد إيده على الولد، الولد يروح يعمل له محضر في الاسم على طول، تلميذ يعمل له محضر في الاسم، والأستاذ يظل عاجزا تماما لا يستطيع أن يفعل شيئا. دي كلها ثقافة وسياسة تعليمية أتت عندنا. ما هو المقصود منها؟ المقصود منها أن ينفلت الولد من يوم أن يولد، فلا رقيب ولا حسيب ولا جهة عقوبة، وأخذ عليه العهد والميثاق أنه لو تكرر من المسألة دي حيتصرف مع تصرف أشد من هذا. هذا فضلا عن الإباحية المطلقة هناك، الزنا وشرب الخمر، الدعارة، كل أنواع الفجور المتوقعة موجودة هناك. رجل مسلم قرأ القرآن وسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بلاد الكافرين يجالسهم ويلابسهم ويأخذ من أخلاقهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يمر على الحجر من ديار ثمود فيتقنع ويستحث راحلته على سرعة السير في المقابر، ويقول إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا، ثم يأتي الأحياء الذين نهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما. لو أوقد رجل نارا على قمة جبل، رجل مسلم، وأوقد رجل كافر نارا على قمة جبل آخر، لكان ينبغي ألا يرى أحدهما نار الآخر. فلك أن تتصور المسافة التي تكون ما بين الجبلين، حتى أن المرء إذا صعد قمة الجبل لا يرى النار المشتعلة على قمة جبل آخر. وفي هذا حث شديد على المباعدة بقدر المستطاع عن هؤلاء. اعتبار التاريخ مسألة في غاية الأهمية. أمراض الأمم واحدة، وموجب العذاب واحد، موجب العذاب واحد. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فموجب العذاب واحد، وأمراض الأمم واحدة. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، أي أن الذي حدث أمس هو هو الذي يحدث اليوم، هو هو الذي سيحدث غدا. ما الجديد في ذلك؟ الشخوص الذين عاينوا أمس ليسوا هم الذين يعيشون الآن، والذين سيلابسون هذا ليسوا هم الذين يعيشون الآن، بل دي أمة تأتي. تعرف زي ما يكون واحد معاه خطبة واحدة فقط وبيلف الجمهورية بخطبة واحدة، فالخطبة قديمة بالنسبة له، جديدة بالنسبة لكل مستمع. كل ما يدخل بلد هي ما فيش غير الخطبة دي، تبقى جديدة على هذه البلد وجديدة على هؤلاء وعلى هؤلاء، أما هي بالنسبة له فقديمة. فإنما قدمت بهذا بين يدي هذه المجالس التي تستمر معنا إن شاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفيما بعده من الأشهر، والتي كنت عنونتها بعنوان مدرسة الحياة. مدرسة الحياة للتجارب يعني. وأفضل من يستفيد بالتجارب هم أهل العلم، عندهم علم وعندهم حكمة وعندهم تأمل. أشوف أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع. قال يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل، لنهوا عن السؤال ويحتاجون إلى معرفة أشياء ذات بال. مين اللي ممكن يسأل شيء ذي البال؟ الرجل العاقل هو الذي. ولذلك يقول سفيان ابن عيينة: وسأل أصحابه يوما، وهذا السؤال يسأل لكم أيضا: من أحوج الناس إلى العلم؟ مين؟ غير العالم أحوج الناس إلى العلم. سفيان قال أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. ليه؟ لأنهم منارات الناس. كل ما الواحد يريد شيئا إنما يفزع إلى واحد من أهل العلم. والجهل بهم قبيح. ده كلام سفيان ابن عيينة رحمه الله. فنحن مع رجل عالم له تجربة واسعة وعريضة، وكلما لابس العالم الناس كان على وعظه وإرشاده من البهاء ما لا يكون على كلام حبيث المكتبة. الرجل اللي حابس نفسه في المكتبة لا يتعامل إلا مع الكتب، تراه في معالجة المسائل يختلف عن الرجل الذي لابس الناس وعايشهم. أميز ما يميز الذي لابس الناس عن غيره أنه يستطيع تنزيل الدليل على الواقع. وأنا أرى أن هذه من أجل مهمات العلماء. ليس من مهمة العالم فقط أن يلقي الدليل ساذجا إلى السائل في المسألة الفلانية يقول له دليل هكذا. أنت ممكن تديله الدليل وهو يضرب لخمة، مش عارف يتعامل بالدليل، ما يعرفش يعمل إيه. فحينئذ يعطيه أهل العلم من فقههم وفهمهم فينزلون الدليل على واقع المستفتي، على واقع المستفتي. يعني مثلا واحد بعث لي رسالة على المحمول أنا لسه محتفظ بيها ما مسحهاش خالص، يقول فيها امرأتي تسبني وتسب أهلي بأغلظ أنواع السباب وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، خلاص، وأمرتها أن تجلس من العمل فأبت وقالت أطلق ولا أترك العمل. فهل لو طلقتها أكون ظالما لها؟ طيب جاوب انت على السؤال ده. ده تقول له ايه؟ ما انت قدام المشاكل اللي انا قلتها دي وانت راجل عايز تنزل الدليل على الواقع، فهتفتي تقول له ايه؟ يعني لو امرأة بصقت في وجه زوجها مثلا، ومش كده بس، ده من ضمن الكلام اللي رسالة طويلة واخدة صفحتين كده، بتقول له لو ابوك خلف راجل طلقنا، من ضمن الحاجات يعني. فلو هذا الرجل اتاك وقال لك اطلقها ام لا، انت تقول له ايه؟ تقول له طلقها. طب اللي يقول له طلقها ارفع ايده، انتوا اللي دمكم حامي يعني. طب ما يطلقهاش ارفع ايده، ده اللي يطلقها اكثر. هذا الرجل لو سألني اقول له ما يطلقهاش. ليه؟ لان انت بتنفق في قربة مقطوع، لان شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها. ده رجل ما عندهش شخصية، ما يعرفش يتخذ القرار، هتحاول توقفه وتخليه راجل هيتخلى عنك، ومش هيعرف يقوم بالدور اللي انت عايزه. تقول اقف وادبها وربيها ومش عارف ايه الكلام ده، كان ربها قبل ما يسألك. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه انك تقول له طلق. لكن انت بتقول يا اخي المسامح كريم، ايه يعني تفتك وشك؟ ها تحصل في احسن العائلة، ويعنى لو انتك راجل ولا بتاع، اذا كان ابوك خلف راجل امال العيال دول منين مثلا يعني، ولو مش عارف ما تكتلك بالسكينة والكلام دي، يا اخي احسن الظن. ها هتقول له غير كده؟ ما ينفعش تقول له غير كده، دي شخصيته ما ينفعش تقول معاه غير كده. واللي زي ده في العادة بقاله 20 سنة متبهدل البهدلة دي، يكمل حياته خلاص، استمرأ المسألة دي ومش شايف ان عار انه يكمل الحياة مع مراته وتفتت في وشه، مش شايف انه عار خلاص. يبقى انت لما تقول له تيجي تقول له طلق الست، ممكن تاخده الحمية طلقها وبعدين روح يعيط لها وقول لها انا عايز ارجعك. فإذا انت المفترض وانت بتتعامل مع الناس بتعرف. الحاجة الثانية، وانت بتفتي الناس اياك ان تفتيهم بقناعتك انت، لان ممكن تجني عليه. يعني قد يكون انت على مستواك الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقا انها ترفع طرفها فيك، مش انها تتكلم ولا تنطق، لا، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي هو في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، لما بيقول عمر ولما هاجرنا الى الانصار، اذا نساؤنا طفقنا ياخذن من ادب نساء الانصار. طبيعه البدو او الناس اللي هم في القرشيين والكلام ده ما يسمحش للمراه تناقش، المرأة ملهاش غير الخدمة والاستمتاع فقط. إنما المدينة في المدن تلاقي الراجل مدلع الست، يعني تبص تلاقي مثلا الراجل داخل مع ست المحل يقولها يا ماما ايه رأيك يا ماما نجيب تانج، ماما دي مش أم دي مرات، ها، وتقول له يا بيبي ويقول لها يا بيبي وحاجات زي كده. ايه عندهم ايه؟ عندهم رقة في التعامل وبيستخدموا الالفاظ الجميلة والكلام ده. انما الجماعة القرويين مثلا، القرويون والاهل البداوة والكلام ده، ما عندهمش القصة دي، ويشوفوا ان ده نوع من الايه الضعف في معاملة النساء. فلما المهاجرون هاجروا الى المدينة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فطفقنا نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. أنا عايزك تتأمل في الألفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب، مجرد أن تراجعه قال صخبت علي امرأتي. صخبت يعني صرخت وعملت دوشة. مجرد بس ما تقول له ايه رأيك بدل دي نعمل دي، او صخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فتناولت قضيبا فضربتها. ازاي تراجعني؟ فقالت او في هذا انت يا ابن الخطاب، هو انت لسه عايش على الزمن القديم؟ الدنيا اتغيرت. او في هذا انت يا ابن الخطاب، ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيراجعوه، ده بيزعلوا منه بيهجروه كمان. وانت بتنكر علي اراجعك واخد ودي معاك في الكلام واقول لك لا واعترض؟ فلما سمع عمر هذا انزعج وقال او تفعل حفصة ذلك؟ وطبعا تأمل الكلام، يهجرنه ايه الصبح حتى الليل، مش الليل حتى الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعوش في العملية دي، تبقى مهاجرة فراش زوجها من الليل حتى الصبح. وهو ده الذي يقال فيه هجر الفراش في هذه. فالنهاردة انت ممكن لا تسمح مطلقا لمرأتك انها تبص لك. يجي واحد يقول لك والله مرأتي عملت كذا كذا، بقول لها كده متزقاني رزعاني في الباب. انت باعتبار انك انت ما تسمعش اصلا انها تبص لك هتقول له ايه؟ تقول له دي ارميها من البلكون، دي تروح بيت اهلها على طول، دي انت لازم تأدبها، لازم تسففها التراب. انت في الواقع لما اشرت عليه اشرت عليه باعتقادك انت بدمك انت الفاير والحام، ما ينفعش برضه. ما ينفعش انك انت اعتقادك الشخصي انك انت تنزله على الناس. الاحتمال ان يكون الرجل ليس كمثلك، زي ما قلنا قصه الرجل الماضي تسب وتسب اهله والكلام ده. يبقى التجربه اللي انت بتستفيدها من الخلق لابد ان يغلفها الدليل الشرعي. عشان كده قلنا افضل الناس في باب التجربه قاطبه هم اهل العلم، عنده العلم والعلم حاكم، وعنده الفهم الذي يستطيع ان ينزل به الدليل على الواقع. يعني لما جاء رجل يشتكي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان فلانا سبني، ان فلانا سبني، قال له قال لك ايه؟ قال لي خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب. معنى البيت ايه؟ قل له اقعد ابرش انت في الخط، مش انت بتاع المعالي وانت بتاع الحاجات المجد، لا انت شغلتك تاكل وتشرب وتضلط في الخط. ها ده معنى الكلام، ده ذم ولا مدح؟ واضح انه ذم. ها خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب. فعمر الخطاب قال له ايه؟ شاف الرجل جاي وتعصب وفلان سبني، قال له ايه؟ قال له وما تريد، جعلك طاعما كاسيا. ما هو ده شغلة الملوك، قاعد 24 قراط الاكل يجي له لحده ويلبس بمنتهى اليسر والسهولة والكلام ده. هو الدنيا عايز، انت عايز من الدنيا غير كده؟ جعلك طاعما كاسيا، يبقى قلبها ولا لا؟ قلبها. اذا كان الكلام فيه محتمل للتأويل انا اقدر احل مشكلة بالمسألة دي. يبقى ده يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى فهم. ولذلك بعض العلماء لما بيعنون على حديث ابي هريرة باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، اورد فيه حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، كل امرأة معها ولد طفل، يعني جاء الذئب فعاد على ولد من الولدين وخده أكل، اختصمت المرأتان على الطفل الباقي، كل واحدة تقول هذا ولدي، تانية تقول هذا ولدي. لما اختصمتا إلى داود عليه السلام قضى به للمرأة الكبرى، ليه؟ القرائن كلها ظاهرة إن ده ابنها، عملت عيط وتولول وباين عليها انها متفجعه. المراه الثانيه واقفه كده ايه زي الاسطوانه دي كده. وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه اي اثر، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بهجر القول، واقف كده مصمت بسبب شده الحزن. واحد ثاني الشوكه تخليه يصرخ لحد ما الدنيا كلها تسمع. فلما قضى داود عليه السلام بالولد للمرأة الكبرى فلما خرجتا لقيتا سليمان عليه السلام، فقامت المرأة الصغرى ايه اشتكت إلى سليمان عليه السلام وقالت إن أباك قضى بهذا لهذه وهو ولدي. فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين أقسمه نصفين، كل واحدة تاخد نصف. فحينئذ صرخت الصغرى وقالت لا أريده، أعطه لها، فأعطاه لها. لأن لما يقول أنا هقسم الولد نصفين كل واحد ياخد نصف، لن يتفجع على الولد حقيقة إلا الأم. يبقى ده باب إيه بقى؟ باب الفهم في العلم. لأن أنا ممكن يكون عندي الدليل، أنا إحنا كناس يعني بعيدا عن الأنبياء، إحنا كبشر ولا نحسن فهم الدليل. ولذلك قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالإنسان، قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. الرجل الفاضل قد تفوت عليه مسألة فيدرك من هو أقل منه، كما حكي أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، قال بارك الله لك فيه. فانصرفت المرأة فقال قائل من الجلوس يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها، تشتكي زوجها. وأظن شريح، شريح قاضي. فقال قم وأنت قاضي أهل البصرة، أو قال أهل الكوفة. أشوف يعني حكم على فهم، على فهمه كل بهذه المسألة. قال له أنت تصلح أن تكون قاضية. ليه؟ لأن القاضي لا يحتاج فقط إلى العلم الظاهر، بل يحتاج أن يتصرف فيما عنده من الأدلة. وهذا بطبيعة الحال إنما يكون بالتجربة، يكون بالتجربة. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث، كتاب الشهير، وهو من طبقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي إذا ذكر أبا عبيد يقول جبل نفخ فيه الروح، وده من أعلى درجات التزكية، جبل نفخ فيه الروح. قال كنت أذهب إلى أن الجالس المتمكن إذا نام لا يعيد الوضوء، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي العينان وكاء السهي، يعني طول ما الإنسان جالس ومتمكن خلاص ممكن يكون متحكم في مسألة الريح. فأبو عبيد في يوم الجمعة جالس جنب الاسطوانة عمود، وراجل قاعد متمكن تمام التمام، ثم أخرج ريحا. فأبو عبيد قال له إيه؟ قال له قم اتوضأ أنت أخرجت ريحا. فجعل الرجل يقسم أنه ما فعل شيئا من ذلك، فغير أبو عبيد مذهبه بسبب هذه الواقعة، وذهب إلى ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم إلى أن النعاس قليله وكثيره ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. فأنا عايز أقول بقى وإحنا يعني بين يدي هذه الخواطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر. طبعا صيد الخاطر واضح من العنوان، واضح من العنوان إنه بيصطاد. إذا مر بخاطره شيء يستحق أن يسجل يسجله. أنا ندمت كثيرا أنني لم أسجل خواطر كثيرة مرت بي احتجت إليها فندت عن ذهني وكانت المعاني فيها رائقة. ابن الجوزي يقول أنه فرط فيما مضى من الزمان وبعدين انتبه إلى هذا الأمر فبدأ كل ما يخطر عليه شيء يسجله. ودي كانت عادة أهل العلم. الإمام البخاري رحمه الله يقول عنه محمد ابن أبي حاتم الوراق اللي هو وراق الذي كان ينسخ له كان يقول ربما استيقظ في الليلة 30 مرة يسجل شيئا ثم يطفئ المصباح. شيء يخطر بباله كما قال ابن عقيل الحنبلي إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت يمدد يعني على السرير فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني حتى في استطراحته يعمل فكره. هؤلاء هم الذين شغلوا الزمان واستغلوا الأنفاس. شيء أخير أنبه عليه وهو أنني كثيرا ما أذكر حكايات قيلت لي فبعض الناس قد يلومني يقول لي بقى أنا أحكي لك الحكاية تطلع تقولها في الميكروفون تقولها في الدرس. طيب أنا ما قلت اسمه إيه أصلا ولا قلت أين بلده. ده زي ما بال أقوام. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كان يعني أناسا بأعينهم أم لا؟ كان يعني أناسا بأعينهم. جاء جماعات حديث أنس إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها الحديث الذي تعرفونه. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الكلام قال الصلاة جامعة وجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الذين قالوا كذا وكذا هم أناس بأعينهم. فأنا عندما أحكي حكاية ربما حدث تشابه ما بين حكاية الحاكي وحكاية حاك آخر لكن على أي حال أنا ما ذكرت اسمه أصلا ولا قلت هو من أي بلد ولا الكلام ده حتى يقال لي لما قلت. إنما أنا أقول هذا الكلام من باب التجربة ومن باب العبرة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.